بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الامثال الاصحاح الثامن من اول الايه الاولى: لعل الحكمه لا تنادي والفهم الا يعطي صوته عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف بجانب الابواب، عند ثغر المدينه عند مداخل الابواب تصرح لكم أيها الناس أنادي وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة، وافتتاح شفتي استقامة، لأن حنكي يلهج بالصدق ومكرهة شفتي الكذب. كل كلمات فمي بالحق، ليس فيها عوج ولا التواء، كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. خذوا تأديبي لا الفضة، والمعرفة أكثر من الذهب المختار، لأن الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. أنا الحكمة أسكن الذكاء، وأجد معرفة التدابير. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغضت. لي المشورة والرأي، أنا الفهم لي القدرة. بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض. أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبكرون إلي يجدونني. عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة. في طريق العدل أتمشى، في وسط سبل الحق، فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. هو الإصحاح الثامن طويل شوية، فاحنا هناخده على مرتين بنعمة ربنا. ناخد النهاردة الجزء اللي احنا قريناه من الآية 1 لغاية الآية 21. كنا شفنا في الإصحاح السابع المرأة الزانية بتستخدم كل وسيلة علشان توقع بالإنسان. هنشوف هنا في الإصحاح الثامن الحكمة الإلهية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل بتنادي، بتعلي صوتها علشان تدعو كل إنسان للتمتع بها. الربط الثاني ما بين حديث المرة اللي فاتت وحديث النهاردة، إنه حديث المرة اللي فاتت انتهى إنه الحكمة بتقول لنا الآن أيها الأبناء اسمعوا لي، آخر جزء في الإصحاح السابع. طيب هيجي السؤال فين صوت الحكمة؟ فهيجي الرد في الإصحاح بتاع النهاردة، الإصحاح الثامن. في الإصحاح بتاع النهاردة من أروع الإصحاحات اللي بنرى فيها الحكمة كصورة لابن الله أقنوم الحكمة. المسيح هو حكمة الله، مزخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. فإصحاح الثامن بيكلم عن المسيح أقنوم الحكمة. فطبعا شيء رائع أنه بعد الحديث المؤلم في الإصحاح السابع نتحول للتأمل في شخص المسيح أقنوم الحكمة، الإصحاح بتاع النهاردة. لكن في ملحوظة أحب أوضحها، أنه لفظ الحكمة بيجي بالمؤنث، كلمة الحكمة مؤنث حتى في العبري. لكن هنشوف الإصحاح الثامن وخصوصا النص الثاني بتاعه بيتكلم عن شخص المسيح الأقنوم الثاني، أقنوم الحكمة. فأحب ان احنا نحط في ذهننا نقطة، انه لما يتكلم عن الحكمة بصيغة المؤنث فهو عادة بيقصد الحكمة كصفة من صفات ربنا، لكن لما يتكلم عن الحكمة بصيغة المذكر فهو بيقصد أكنوم الحكمة، الأكنوم الثاني. طبعا فعليا أو لاهوتيا ما نقدرش نفصل الكلام عن الحكمة كصفة من صفات ربنا وما بين الأكنوم الثاني، لأن الأكنوم الثاني هو أكنوم الحكمة، صار لنا من الله حكمة والمسيح هو حكمة الله. لكن أنا بكلم وإحنا بندرس النص لما يكون الكلام بالمؤنث فهو بيقصد يتكلم عن صفة الحكمة في الله، لكن لما يكون الكلام بالمذكر فهو كلام عن الأكنوم الثاني. بكرر تاني، صعب لاهوتيا ما فيش فصل، لكن ده من جهة دراسة نص الكلام، بمعنى علشان يبقى الأمور واضحة. مثلا في يوحنا 1 يقول في البدء كان الكلمة، الكلمة دي مؤنث، ما قالش كانت الكلمة، لا قال كان بالمذكر، لأن يقصد هنا بالكلمة مش مجرد كلمة تخرج من فم الله، لكن يقصد بها أكنوم الكلمة، رغم أن المسيح هو أكنوم الكلمة، بس هنا لما بيتكلم بالمذكر يبقى يقصد الأكنوم الثاني في الثالوث. زي ما المزمور 107 يقول أرسل كلمته فشفاهم، كنا خدناه في أبو 3 أنا فاكر، مزمور 107 أرسل كلمته فشفاهم، يقصد مين كلمته هنا؟ الأكنوم الثاني. ما يقصدش الكلمة مجرد أن ربنا قال كلمة فشفي الإنسان، وإلا كان قال أرسل كلمته فشفتهم، الكلمة هي اللي شفت، لا هنا بيقصد بالكلمة الأكنوم الثاني. في مواضع بقى أخرى مثلا زي إنجيل القديس لوقا 11 لما بيتكلم عن توبيخ المسيح لليهود يقول لذلك قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسل فيقتلون ويرجمون منهم، لذلك قالت حكمة الله. يبقى هنا اللي مقصود بحكمة الله مش أكنوم الحكمة، مش الأكنوم الثاني، قالت، يبقى يقصد بحكمة الله هنا إيه؟ الحكمة الإلهية كدراسة للنص. يبقى وإحنا بندرس النص لو لقينا الكلام بصيغة المؤنث يبقى هنا بيتكلم عن الحكمة كصفة من صفات الله، لو بيتكلم عنها بصيغة المذكر فهو يقصد المسيح أكنوم الحكمة. الحديث بتاع النهاردة كله من الآية 1 لغاية الآية 21 بيتكلم عن الحكمة بالمؤنث باستثناء آية مشخص الحكمة إني أحب الذين يحبونني. طبعا هنا المحبة مش الصفة اللي بتحب، لكن أقنوم الحكمة نفسه. باستثناء هذه الآية الحديث بتاع النهاردة كله من الآية 1 لغاية الآية 21 بيكلم عن الحكمة كصفة إلهية، لكن هنشوف بقى النص الثاني الرب قناني أول طريقه بيكلم بقى على أقنوم الحكمة نفسه الابن المساوي للأب في الجوار. يبقى نقدر نقول ان حديث النهاردة من الآية 1 لغاية الآية 21 عبارة عن جزئين، من الآية 1 لغاية الآية 11 نداء الحكمة، حكمة بتنادي، والجزء الثاني من الآية 12 لغاية 21 بركات الحكمة. عشان كده انا مسمي الحديث بتاع النهاردة نداء الحكمة وعطاياها. يقول في الآية الأولى ألعل الحكمة لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته، طبعا اسلوب استنكاري يعني، لانه الحكمه هي الحكمه ما بتناديش، هو الفهم ما بيعليش صوته. الاسلوب مقصود منه انه بيؤكد ان الحكمه بتنادي على الدوام بل بتصرخ ملتمسه من يسمعها، تريد ان توصل الصوت للكل. الحكمه بتنادي زي ما شفنا في حديث قبل كده، هقول بس النقط مش هكررها. الحكمه بتنادي من خلال الطبيعه، الطبيعة أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوتي. حكمة الله ظهرت في الطبيعة، بالحكمة أسست الأرض، فالطبيعة صوت الحكمة الإلهية بيصرخ لينا ألعل الحكمة لا تنادي والفهم لا يعطي صوته. فالحكمة بتتكلم من خلال الطبيعة، الحكمة بتتكلم من خلال عناية ربنا بالإنسان وتدبير ربنا لحياة الإنسان ورعاية ربنا للإنسان، ده صوت الحكمة بينادي بيعلن عن الحكمة الإلهية. أيضا صوت الحكمة سمعناها في صوت الأنبياء وفي الشريعة، وتجلى صوت الحكمة لما ظهرت على الأرض متجسدة. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالحكمة اللي تكلمت على لسان الأنبياء تجسدت، وسمعنا أكنوم الحكمة ذاته. ألعل الحكمة لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته؟ المشكلة بقى مش إنه الحكمة ما بتناديش، لكن المشكلة في الإنسان اللي بيرفض صوت الحكمة. لذلك إن كان الإصحاح الثامن بيكلم على الإنسان اللي أخذ في فخ الزنا، فما يجيش يعتذر لك إذا ما كنتش أعرف، أصل ربنا ما نبهنيش. لذلك بعد ما تكلم عن الفخ دوت، فبيقول للإنسان أنت بلا عذر. ألعل الحكمة لا تنادي؟ هي هتقول إن أنا ما سمعتش، إن ربنا ما وصليش صوته، إن أنا ما كنتش عارف. والفهم ألا يعطي صوته؟ يبقى الآية دي كشفت يا أحبة زي ما مرة قبل كده قلنا واندهشنا منها، أو أنا بالنسبة لي كانت موضع دهشة تملي، كنت متصور يعني أنه خاطئ، أنه الإنسان هو اللي بيسعى للحكمة، لأتاب الحكمة هي اللي بتسعى ورانا، دي الحكمة هي اللي بتسمعنا صوتها. ألعل الحكمة لا تنادي؟ الحكمة مش مستنيانا إحنا نروح لها أو إحنا اللي نسعى ليها، لا دي هي الحكمة هي اللي بتسعى لينا. فالحكمة إن كانت الخطية لا تتوقف عن الإغراء، الخطية المحيطة بنا بسهولة عند كل زاوية تكمن، لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت، طب ما هو في المقابل برضو الحكمة لا تتوقف على أن هي تنادي، الحكمة بتسعى إلينا، بس المطلوب إن إحنا إيه؟ إن إحنا نسمع. وبتنادي إيه؟ بتنادي بصوت عالي، صوت عالي يعني صوت يوصل للكل، يعني صوت واضح، يعني بتوصل الرسالة لكل إنسان، يعني تحاول تقنع كل إنسان. ألعل الحكمة لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته؟ عشان كده ربنا بيقول لأشعياء نادي بصوت عالي لا تمسك، ارفع صوت قبوق، اخبر شعبي بتعدياته. صوت الحكمة بيصل إلينا. ألعل الحكمة لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته؟ يكمل في الآية 2، فين الأماكن اللي بنلتقي بيها في الحكمة؟ فين الأماكن اللي الحكمة بتوصل لنا الصوت؟ نمرة واحد، عند رؤوس الشواهق. رؤوس الشواهق يعني المرتفعات العالية. أول مكان نلتقي به بالحكمة الإلهية في المرتفعات. لذلك ربنا لما دعا موسى علشان يستلم الشريعة كلمة الله، طلع موسى فوق الجبل عند رؤوس الشواهق. موسى استلم الشواهق، سيدنا له كل المجد، موسى الجديد، كان موسى مؤسس العهد الأول، فالمسيح بيأسس العهد الثاني. موسى صعد إلى الجبل يستلم الشريعة، المسيح صعد إلى الجبل وجلس. حينئذ تقدم إليه تلاميذه. المقابلة بقى العهد القديم، موسى صعد لوحده ومحدش يلمس الجبل، وإن مست الجبل بهيمة ترمى بسهم، لكن في العهد الجديد صعد إلى الجبل وجلس وتقدم إليه تلاميذه ففتح فوق لهم قائلا. ففين برضو سمعنا صوت الحكمة؟ عند رؤوس الشواهق. يبقى سمعنا صوت الحكمة في القديم على جبل الله حريب، سمعنا صوت الحكمة في الجديد على جبل الموعظة، أيضا نصعد لجبل الجلجسة نرى الحكمة المحبة، الحكمة البازلة، الحكمة المجروحة من أجلنا، نرى المسيح وكلوم الحكمة معلق على الصليب عند رؤوس الشواهق. طب ليه صوت الحكمة على رؤوس الشواهق؟ كمعنى رمزي عايز يقول إن الصوت عالي، لو واحد يتكلم في سفح الجبل ما عادش يسمعه، لكن لما واحد يتكلم على القمة العالية فالصوت ينتشر أكتر، فيبقى الصوت واضح والصوت يصل للكل عند رؤوس الشواهق. عشان كده ربنا يسوع مرة بيقول للتلامذة ما سمعتموه في المخادع نادوا به على السطوح. يقصد إيه يعني على السطوح؟ عند رؤوس الشواهق، يعني الخدام يطلعوا فوق السطح ويكلموا، لا، المقصود أن يبقى الصوت عالي، صوت واضح، صوت يصل لكل إنسان. عشان كده قال برضو ربنا يسوع ليس أحد يوقد سراج ويضعه تحت المكال بل على المنارة، ربنا لما يضيء إنسان بكلمته، لما يملاه من روح الحكمة، لما يملاه من كلمة الله، ربنا يرفعه. ليه؟ علشان ينظر كل من في البيت النور الإلهي دوت. يبقى أول مكان نلتقي به بالحكمة عند رؤوس الشواهق. طيب المكان الثاني عند الطريق بين المسالك تقفوا. هنقابل الحكمة كمان عند الطريق، عند مفارق الطرق، عند الطريق بين المسالك، عند مفترقات الطرق الحكمة تبقى واقفة. ليه الحكمة بتقف عند مفارق الطرق؟ نمرة واحد، لأن عند مفارق الطرق في جمع كثير يجتمع. يعني الطريق ماشيين في مجموعة، الطريق ده ماشيين في مجموعة، طب المجموعتين دول بيتقابلوا فين؟ عند مفارق الطرق. فلو وقفت في الطريق هتكلم البعض، لكن لما تقف بين المسالك يبقى هي بتكلم كل الطرق دي، بتصب في نقطة واحدة، بتتشعب من نقطة واحدة. يبقى لما تتكلم الحكمة عند المسالك يبقى بتوصل الكلام للكل، للي رايح وللي جاي. لذلك كان السيد المسيح تملي يعظ كثيرا، طبعا ما برش أقول تملي يعني لأن دي ما بتلغيش العمل الفردي، لكن كان كثيرا ما يعظ وسط الجموع، في المجمع، في الولائم، في الهيكل. ليه؟ عشان يبقى في جمع كثير. عند الطريق بين المسالك تقف، ده المعنى الأول. مسالك يعني جمع كثير. نمرة اتنين، بين المسالك تقف. المسالك يعني قدامي طريقين أو أكتر، فأمشي هنا ولا أمشي هنا ولا أمشي هنا. يبقى الحكمة بتسمعني صوتها فين؟ عند ما يكون الإنسان في حيرة، لما يكون قدام الإنسان أكتر من طريق، طب يا ترى أمشي إزاي؟ فين إرادة ربنا؟ عند المسالك الحكمة تسمعني صوته. عشان كده قال المزمور: أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. أرشدك الطريق التي تسلكها، لو هو طريق واحد مش محتاج حد يرشدني، لكن أرشدك الطريق لأن قدامي أكتر من طريق، فالحكمة ترشدني. عند الطريق بين المسالك تقف، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث، عند مفترق الطرق، يعني لما يمكن للإنسان أن يغير طريقه. يعني واحد ماشي في سكة، طول ما هي سكة واحدة وماشي في السكة هيروح فين، لكن عند المسالك في إمكانية أن أنا كنت ماشي في السكة دي ممكن أمشي يمين، ممكن أمشي شمال، ممكن أعمل دوران وأرجع. فيبقى المسالك اللي مقصود بها هنا عندما يمكن للإنسان أن يغير طريقه. يبقى إنسان ماشي في سكة، في طريق واسع، سكة غلط، فتيجي الحكمة تنتظر عند المسالك. طبعا هي الحكمة بتكلمه طول الطريق، بس في الحقيقة كل إنسان له وقت يسمع فيه، زي الزهور، كل وقت، كل زهرة ليها وقت تنضج فيه. ففي الوقت دوت يجي صوت الحكمة، اللي هو تكون الإنسان عنده استعداد إنه يسمع. هي أوريدي هي بتكلمه طول الطريق، بس هو مش منتبه، لغاية ما عند المسالك. يعني لو كانت المرأة السامرية سمعت صوت ربنا في وقت غير اللي هي تقابلت فيه عند بئر ثخار، يمكن ما كانش دوت وقت نضوج السامرية وسمعها الصوت. لكل شيء تحت السماء وقت. يمكن لو زكا كان سمع عن السيد في وقت غير اللي كان السيد فيه في أريحة في الرحلة الأخيرة لأورشليم، يمكن ما كانش زكا أعار الصوت انتباه. ففي وقت مقبول لكل إنسان، الوقت دوت هو وقت المسالك، وقت اللي فيه إمكانية لتغيير الاتجاه. عند الطريق بين المسالك تقف. طب مين اللي عارف الوقت المناسب لكل واحد؟ دي الحكمة الإلهية، فهي تقف عند المسالك، عند المفترقات ديت. لذلك ربنا يسوع في متى 22 لما كلم عن عرس ابن الملك قال لهم اذهبوا لفين؟ إلى مفارق الطرق، حيث الجموع الكثيرة، حيث الحيرة، أي طريق أسلك فيه، أو حيث هناك إمكانية للإنسان أن يغير الطريق بتاعه. أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق أسلك فيها، زي ما قال أشعياء. يبقى أول مكان نتقابل فيه مع الحكمة عند رؤوس الشواهق، ثاني مكان عند الطريق بين المسالك تقف، ثالث مكان نتقابل فيه مع الحكمة في الآية 3 بجانب الأبواب عند ثغر المدينة عند مدخل الأبواب تصرح، ثالث مكان بجانب الأبواب جنب الأبواب عند ثغر المدينة، المدينة كلها متحوطة بصور، في ثغر ندخل منه للمدينة، ده ايه دي أبواب المدينة، عند مداخل الأبواب تصرح. طب ايه اللي مقصود بانه صوت الحكمة يسمع بجانب الأبواب او أبواب المدينة؟ إيه ممكن ناخد منها اكتر من معنى. ناخد المعنى الاولاني ان عند الأبواب كانت تقام ساحة القضاء، زي ما شفنا مثلا في قصة رعوث، بوعز صعد لأبواب المدينة وكان الولي الأول عابر، فقال له مل إلى هاهنا يا فلان الفلاني، سفر رعوث الإصحاح الأخير الإصحاح الرابع. في قضية الورث بتاع أخينا ألي مالك زي ما قال بوعز، فده كان مكان القضاء، كان يروح هناك اللي عنده قضية، اللي طالب مشورة، اللي طالب إرشاد، اللي عنده شكوى. في كل الأوقات دية الحكمة بتوصل الصوت، أما أكون طالب مشورة طالب إرشاد عندي مشكلة بتولها على حل، أو أنا واقف بجانب الأبواب أتقابل مع الحكمة، هي بتسعى وراءنا دائما، بس إحنا بنبقى في الأوقات دي إحنا مهيئين إن إحنا نسمع صوت الحكمة. لما نرتفع فوق الجبل، فوق الأمور الأرضية، فوق الانشغال بالزمنيات، فوق التراب، مهيئين لسمع الحكمة، هي بتتكلم بس. ما عشان كده قال ها أنا واقف على الباب أقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح أدخل. فمهيئ النفس إنها تسمع، طبعا أسمع حالة عند رؤوس الشواهق لما ترتفع عن الأمور الأرضية. طيب ممكن عند مفترقات الطرق، وقت حيرة، وقت ارتباك، إنسان عايش في الخطية وجي الوقت المناسب فبدأ يميل، مد حبيبي يده من القوة فأنت عليه أحشاء، ما أنتش قبل كده، في وقت أنت فيه الأحشاء. أو ده يدعى مسالك عند الطريق بين المسالك تقف، ده الحالة التانية. الحالة التالتة عند الأبواب لما يكون في حيرة، عندي مشكلة، عندي شكوى، عندي قضية. إيه القضية بتاعتنا؟ أنصفني من خصمي. لما الإنسان يبتدي يستثقل الخطية وتعبها ونتائجها، وبدأ يشعر إنه الشيطان ده خصم ليا، مش صديق، زي ما كاذبا ما بيبدو فأحيانا أنه حيفرح الإنسان، حيصر الإنسان، حيجيب حق الإنسان، لما تبان بقى الخطية على حقيقتها عدو، فأروح فين؟ أروح بجانب الأبواب، أروح أخبط، أنصفني من خصمي. أيضا ممكن أخد بقى معنى الباب، نفس المعنى بتاع بين المسالك، عند الأبواب ناس داخلة وناس خارجة، ففي تجمعات كتير، ممكن برضو ناخدها بالمعنى ديت. فكلها بتدل على انه الحكمة عايزة توصل صوتها للكل، فلذلك تتواجد حيث يوجد جمع كثير. لذلك السيد قبل صعوده وصى التلامذة، قال لهم روحوا ايه؟ روحوا للجمع كله، روحوا للعالم كله، روحوا يكرزوا بالإنجليز، سمعوا الناس كلها صوت الحكمة الإلهية، صوت دعوة الله الجميع للتوبة. بجانب الأبواب عند ثغر المدينة عند مداخل الأبواب تصرح. طبعا الصورة بقى الصعبة اللي مش هيبقى فيها فرصة للاختيار، الأبواب ديت تفكرني بأبواب أورشليم، بجانب الأبواب عند ثغر المدينة، المدينة المقدسة، عند مداخل الأبواب دخول أورشليم السمائي الحكمة تصرح. يبقى اللي رفض صوت الحكمة عند رؤوس الشواهق ورفض صوت الحكمة بين المسالك يجي عند الأبواب يوم الدينونة، يقولوا له يا رب باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، حينئذ أصرح، نفس اللفظ، عندما داخل الأبواب تصرح، حينئذ أصرح له إني لا أعرفكم قط. يبقى اللي يصر على رفض صوت الحكمة عند رؤوس الشواهق، طبعا هو المعنى دوت ما ينفيش مع سياق الإصحاح الثامن، لأن هنشوف دلوقتي الإصحاح الثامن لما هنتقدم شوية هنشوف أن النفس دي نفس نضجت وبدت تتقبل صوت الحكمة وبدت تقتنع وعايزة تسمع. لكن ممكن يعني ناخد الآية دي كده بمعنى منفصل، إنه اللي رفض صوت الحكمة عند رؤوس الشواهق واللي رفض صوت الحكمة عند الطريق بين المسالك هتيجي الحكمة تصرح له عند الأبواب اذهبوا عني لا أعرفكم. أيضا ممكن ناخد معنى رمزي بقى من الآية دي بجانب الأبواب. ليه بجانب الأبواب؟ لأنه المسيح هو الباب، فالخدام اللي بيحملوا كلمة المسيح، اللي بيحملوا صوت الحكمة للآخرين، اللي الله بيبوق من خلالهم، احنا أبواق في إيدين ربنا، لا يقفوا جنب الباب، ما يحطوش نفسهم عوض عن الباب، لأن الباب واحد، أنا هو الباب. لذلك كان رائع أليشع لما نعمان السرياني راح لأليشع علشان يشفي من برزه، يقول الكتاب وقف أمام الباب وكلمه أليشع، أليشع من جوه، قال له روح انزل في نهر الأردن، فغضب. أما كان يخرج ويردد يده علي، هو عايزه يطلع يكلمه، قال له أنا كلمكش، أنا موقفك قدام الباب، أنا أختفي وراء الباب كخادم، أنا أختفي وراء المسيح عشان المسيح هو اللي يظهر. لذلك من يحملون صوت الحكمة للناس، يحملون كلمة الله للناس، ما بيقدموش نفسهم إن هم الأبواب، لا هم واقفين جنب الباب بجانب الأبواب. يبقى أماكن لقاء الحكمة عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك، بجانب الأبواب. طيب الحكمة بتكلم مين؟ قال في الآية 4 لكم أيها الناس منادي وصوتي إلى بني آدم. الحكمة بتكلم مين؟ بتكلم الناس. طيب ليه ما بتكلمش الملائكة؟ لأن الملائكة الكلام اللي هتقوله الحكمة هنا في الإصحاح 8 لا، الملائكة عارفاه ومقتنعة بيه ومتمسكة بيه، فالحديث مش للملائكة. طب ليه ما بيكلمش الشياطين؟ لأنها تجاوزت وتعدت ولا تريد أن تعود ولن تعود، عناد الشيطان. طيب ما بيكلمش الوحوش والحيوانات ليه؟ مش هتستوعب الكلام. فالكلام لمين؟ كلام للناس. لكم أيها الناس أنادي وصوتي إلى بني آدم. بس بصوا قسم الناس لنوعين، الناس وبني آدم، هم الاثنين واحد. يقصد لكم أيها الناس أنادي. الناس هنا اللي هم الأصحاب السلطة، الناس اللي في مراكز، الناس الأغنياء اللي معتبرين ناس، الحكمة بتكلمهم. وصوتي إلى بني آدم، بني آدم دول بقى كل البشر، الناس العاديين. يبقى إذن دعوة المسيح، كلمة المسيح، صوت الحكمة، كلمة الله، رسالة ربنا لمين؟ للكل. التفتوا إلي وأخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. الدعوة للكل، الله يريد أن جميع الناس، الناس وبني آدم. لذلك الحكمة الإلهية وصلت صوتها لأغرباس، لفليكس، لبيلاطس، لنيرون، وفي القديم نبوخذ نصر، كورش، الناس. طيب وبني آدم؟ عموم الناس، البسطاء في الناس. ربنا وصل كلمته للكل. لكم أيها الناس أنادي وصوتي إلى بني آدم. يبقى شفنا مكان لقاء الحكمة، شفنا نمرة 2 الحكمة بتكلم مين. طب نمرة 3 بتقول ايه؟ في الآية 5 أيها الحمقى تعلموا ذكاء ويا جهال تعلموا فهما. بعد ما أكد عمومية الدعوة للناس كلها بيركز الحديث على مين؟ على الحمقى والجهال. طب ايه يعني؟ هو في ناس تانية لصوت الحكمة مش ليهم يعني؟ دول مش حمقى ومش جهال؟ في الحقيقة كلنا حمقى وكلنا جهال، بس اللي وصلوا صوت الحكمة واقتنع بخطيته، فأيقن في نفسه أنه هو من الحمقى ومن الجهال. خطيته كشفت، أهو ده صوت الحكمة لي. لكن كل اللي بيظن في نفسه أنه ليس من الحمقى وليس من الجهال. هذا الشعب الذي لا يعرف الناموس هو ملعون، إحنا اللي عارفين. لذلك رفضوا مشورة الله من جهة أنفس. يبقى الدعوة للكل. طب ليه بيركز الحديث على الحمقى والجهال؟ لأنه الكل دول لو قبلوا صوت الحكمة هيقتنعوا أنه أنا من الحمقى وأنا من الجهال، فابتدي أنصت للصوت، فالكلمة بيوصلها للكل. لكن اللي قبلها كشفت له نفسه. لذلك قلت لكم مرة قبل كده، ليه الأتقياء بيهربوا من كلام المدح؟ لأنه كلمة ربنا قالت لي صراحة، ليس بار ولا واحد، ليس من يفعل صلاح، ليس ساكن فيه أي في جسد شيء صالح. دي كلمة الله، تيجي أنت تمدحني أصدقك ولا أصدق ربنا؟ فاللي وصلت له كلمة ربنا اقتنع أنه من الحمقى ومن الجهال، فهو مدعو أنه الحكمة الإلهية صوت ربنا. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. طيب مين الحمقى؟ تكلمنا عنه في الإصحاح الأول، بس نعيد الكلام تاني. الأحمق الإنسان اللي عايش بهواه، الأحمق الإنسان اللي رافض التعليم، الأحمق الإنسان اللي ينخدع في كلمات معسولة، أحمق. الأحمق الإنسان اللي ينخدع بإغراء الخطية. طب الحكمة هتجعل الأحمق ده تعطيه ذكاء. طيب الجهال، جاهل، جاهل يعني بيميز الخير من الشر. الجاهل دوت هتعطيه الحكمة فهمة. يبقى لا يقتني الحكمة إلا من يشعر في نفسه أنه من الحمقى ومن الجهال. لذلك هو دائما قلت لكم الحكمة مش إنسان حكيم خلاص، يعني تتحط قدام المشكلة ندوس على زرار الروح مطلع زي ما هنشوف دلوقتي التدابير والفهم والذكاء. لا لا لا، هو في كل موقف يقف يسأل، إن كان أحدكم تعوز الحكمة، وفي حد ما بتعوزوش الحكمة معلمنا الكليس عب. في ناس بتظن في ذاتها انها فاهمه، هو اذا انت تثق انك معلم للاطفال، مهذب، قائد للعميان، هو مقتنع في نفسه انه بيفهم. لكن الـ 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 الانسان الحكيم فعلا في كل موقف يقابله يقف قدام ربنا، ربنا بتنقصني الحكم، اديني يا رب حكم. ففي كل موقف هو واقف امام الله موقف الاحمق والجاهل، ربنا انا مش عارف، أنا مش عارف يا ربي. قلت لكم الجاهل اللي ما بيميز الحق من الباطل، أنا مش فاهم، فهمني السكة دي ولا السكة دي، ده صح ولا ده صح. أدي الحكيم. الحمقى، ربنا خايف أكون مخدوع، مخدوع من فكري، مخدوع من قلبي، مخدوع من كلام الناس، مخدوع من الحية مزينة للشجر، أنا خايف يا ربي، احسبني كبهيم عندك، ارشدني. فلذلك لا يقتني الحكمة إلا من يقتنع في ذاته انه من الحمقى ومن الجهال. اهو دول بقى اللي الحكمه بيكلمه. لذلك اختار الله الجهال، اختار الفقراء حتى على مستوى الفكر. ليه؟ علشان دول باستمرار هيقفوا قدامه يقولوا الرب علمنا، رب ارشدنا، رب وجهنا. ايها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. تعالى لي يا من تشعر في ذاتك انك احمق، هعطيك ذكاء. هنفهم دلوقتي يعني ايه هو الذكاء. تعالى لي يا من تشعر في ذاتك انك جاهل، هعطيك فهم. بس قبل ما اكمل بقى عايز اقف هنا. هنا الحكمة بتنادي، بس نادت نوعين من الناس ومن بني ادم، الحمقى والجهال. طب في الاصحاح الاول الحكمة كانت بتنادي، افكركم صح الأول الآية 20، الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها. اللي كنا اتكلمنا فيه فين بنسمع صوت الحكمة؟ قلنا في الطبيعة، قلنا في ضمير الإنسان، قلنا من خلال السلاطين والرياسات، قلنا من خلال الشريعة، وفي الآخر تجلت متجسدة، كان ده الحديث بتاعها. فكانت الحكمة بتنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها. بتكلم مين؟ في الإصحاح الأولاني الآية 22، إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ والمستهزئون يصرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم. يبقى كانت بتكلم جهال ومستهزئون وحمقى. طب هنا بتكلم مين؟ بتكلم جهال وحمقى في فئة طلعت المستهزئون. عشان كده قلت لكم بقى في بداية الحديث الإصحاح الثامن دي نفس نضغط، لذلك مش هنسمع بقى في الإصحاح الثامن كلمة يا ابني اللي مننا ياخد باله. الإصحاح من واحد لغاية سبعة كل حديث للحكمة يا ابني يا ابني يا ابني، أكتر من 11 أو 12 ما عدتهمش دروس خدناهم في السبع إصحاحات الأولى، كل درس فيهم كان يبتدي بكلمة يا ابني. هنا ما فيش يا ابني، إصحاح 8 وإصحاح 9. ليه؟ لأنه دي نفس نضجت خلاص، نفس قبلت اقتنعت إنها في عوز، راحت تلمس فعلا للحكمة. فشلنا منهم مين؟ خلاص المستهزئون دول اللي هم لو تفتكروا المتكبر اللي بياخد كل أمور بخفة، تكلموا في الروحيات يسخر منها، لا 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 ده خلاص ده طلع بره دوت، ده رافض. لكن الحمقى والجهال زي ما قلت لك، واحد وصلت له كلمة ربنا فاقتنع في نفسه ربنا مش فاهم، طب رب ما ترشدنيش، ما تعملش رب معايا معروف وتاخد بإيدي، أهو ده اللي الحكمة بقى بتكلم، أهو ده الحكيم بقى، أهو ده الحكيم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. بصوا حديث الحكمة بقى بتقول إيه في الآية 6، اسمعوا فإني أتكلم. حكمة الله بتتكلم، صوت الحكمة الإلهية، الأقنوم الإلهي، أقنوم الحكمة. طبعا احنا هنا بنقول الكلام كله بصيغة المؤنث والأفعال كلها بصيغة المؤنث، نتكلم على صفة الحكمة، لكن زي ما قلنا لاهوتيا مش هقدر أفصل ما بين صفة الحكمة وبين أقنوم الحكمة. اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة. أول بركة لما نسمع صوت الحكمة هنسمع أمور شريفة، أمور فائقة، أمور سامية، أمور جليلة، أمور عالية، أمور تاخد الأولوية في حياتنا، أمور أسمى من الأمور الأخرى. ليه ليه ليه؟ هتسمعنا إيه الحكمة؟ هتسمعنا عن الله وعن الأبدية، فهي أمور شريف، أمور فائقة. إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ثم يرجع، أقنوم الحكمة لما تجسد. ليه شريف الجنس؟ أصدق تكلم في أمور شريفة، أمور سامية، تكلم عن الأبدية وعن الحياة الأخرى وعن ربنا وطبيعة ربنا، أمور شريفة. الحاجة التانية اللي هتكلمنا فيها، اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة وافتتاح شفتي استقامة. كلام اللي أنا هقوله ده كلام يهب استقامة، يصحح الإعوجاج. لو واحد ماشي في طريق معوج تعدل له السك، تصحح المفاهيم الخاطئة، الأمور الملتبسة عند الواحد، لا دي أمور استقامة. يبقى دائما دائما صوت الحكمة، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء ده القديم، كلمنا في هذه الأيام الجديد، كلام الله في القديم وفي الجديد صوت الحكمة، صوت الوحي، أمور شريفة وأمور استقامة. تقول لي ده احنا لسه واخدين اصحاح الاصحاح السابع، يعني فخ وخداع ومكر وغش وتملق وملق شفتين واسكرته بكلام، ايه ده؟ فين هنا الكلام اللي ده كان كله عن الخطيه وفخ الخطيه؟ او لما الوحي يتكلم عن خطايا الاباء والانبياء والرسل، ده كلام امور شريفه وامور استقامه. ليه؟ لأنها كلام بينبهنا لألا نفقد أبديتنا، لألا تمحى أسماؤنا من سفر الحياة. فحتى فيما هو يتكلم في زي الإصحاح السابع دوت، يعني ليه أنا كنت متأذى؟ لا أنا أمام كلمة الله أنا غلطان، لا ما كانش صح إن أنا أقول وأنا بقول الكلام دوت، يعني إذا أنا فعلا دي اللي تزوق مني بقى. بنتأمل في كلمة الله وأقول إن أنا متمرر وأنا بقولها، دي عيب، أنا متأسف على فعلا أن أنا قلت الكلمة دي، بيبان الدين دي خطية فعلا، ده كلام الله. ده كلام الله. ده بر كاذب أو طهارة كذبة لما أنا أدعي أنه يعني وأنا بتكلم على حاجات دي أنا ضميري تعبني أو أنا متألم. لا ما يصحش كنت أقول الكلام دوت. ده كلام ربنا. اسمعوا فإني أتكلم، دي أمور شريفة. لذلك يا أحبة لما بنقرأ هذا الكلام، إيه الفرق بين الكلام ده وكلام العالم؟ أنا آسف يعني أنا بتدنى لهذا المستوى، آسف يعني، دي فعلا تستحق الأسف. إحنا لما نسمع كلام الخطية بتاعت العالم تثار فينا الخطية، لكن لما بنقرأ الكلام المقدس اللي هنا لما بيحذرنا من فخاخ الخطية، عمر الكلام ده ما يثير فينا شهوة ولا خطية. دي أمور شريفة. ليه؟ لأنها بتحفظنا من ان احنا نتاخد في الفخاخ ديت. اسمعوا فاني اتكلم بامور شريفه وافتتاح شفتي استقامه. ايضا يكمل الايه 7 كلام الحكمه، يقول لان حنكي يلهج بالصدق ومكرهه شفتي الكذب. الحكمه بتقدم الحق، كلام الحكمه كلام الحق، كلام ما فيهوش كذب وما فيهوش تزوير. لأن حنكي يلهج بالصدق ومكرهة شفتي، شفتي الحكمة، الكذب. لذلك كان كلام السيد له كل المجد، كله كلام الحق، كله فيه النعم وفيه الأمين زي ما قال بولس في كورنثوس الثانية. أدي الحكمة الإلهية، ما فيش فيها كذب، بعكس حكمة هذا الدهر وحكماء هذا الدهر. ممكن تحط مشكلة قدام إنسان ممن يدعو حكماء بس حكمة من هذا العالم، فيديك مشهورة، ممكن يكون فيها شيء من الكذب، شيء من الدهاء، شيء من التملق، ومعتبر أنه من الحكماء، بس حكمة. بس حكمة إيه؟ حكمة من هذا العالم. لكن الحكيم المتعلم من الله عمر ما يدي مشورة فيها كذب أو فيها مدهنة. بنتعلم أحبائي، بنتعلم يعني أحبائي، قاعد يراجع نفسه كده يعني عشان نعرف نواصل. الحكمة الإلهية حبايب ما فيش فيها كذب. يعني لو أنا بأرشد إنسان بالحكمة يبقى الكلام صدق، ما فيش فيها كلام، ما مش بقى أصله الدافع حلو أصله يعني. لا، الحكمة الإلهية يا حبايب، حكمة الإلهية. يعني أنا بس أنا بكلمكم وقعد أفكر في فيما الواحد يسلك ويتعامل، فبتبقى يعني مشكلة. مشكلة. لأن حنكي يلهج بالصدق. خلاص، يبقى أنا لو أنا عايز يعني فعلا أبقى متعلم حكمة إلهية، لا، يبقى أي مشورة فيها كذب، يعني أنا مش عايز دلوقتي أحط قدامكم معضلة يعني، بس أنا بقول لكم بقى اللي أنا بفكر فيه بقوله، فمعلش يعني استحملوا حيرتي واستحملوا قلة معرفتي. صموئيل النبي لما كان رايح يمسح داود، انا هقول لكم يعني سؤال انا مش عارف له الاجابه، بس انا برد بيه على نفسي دلوقتي، انا برد بيه على نفسي مش عارف له اجابه. فلما صموئيل راح يمسح داود ملك، فصموئيل قال لربنا، قال له شاول لو سمع هيك، قال له قل اني ذاهب اقدم ذبيحه. وانا استندت في فكري بيني وبين نفسي انه بموجب الصوت الالهي دوت، ان ممكن انسان بيعمل حاجه اقول له لا ما تقولش ديت، قول الحاجه التانية. يعني انا تملي كان في مخي يعني وضع قدام عيني موقف صموئيل مع داود، ما اعرفش ازاي بقى احطها جنب الآية 7. معلش أصلا أنا مش بوعظ أخواتي يعني، فمحدش ينتظر مني أن يأخذ كلام قاطع، أنا بكلم نفسي. فهنا الآية لأن حنكي يلهج بالصدق ومكرهة شفتي الكذب. طبعا الكلام اللي ممكن أكون أنا وعظت بيه في وقت من الأوقات أنه نص الحقائق كذب. أنا فاكر مرة قلت الكلمة دي برضو في وعظ. طيب ما هو صموئيل بصوت من الله النص الحقيقة تتسمى دي ايه وتتحط ازاي جنب الآية ديت انا معرفش، بس انا يعني انا بكلم نفسي، لان حنكي يلهج بالصدق ومكرهة شفتي الكذب. فبقى المشورة الالهية الحكمة الالهية السمة بتاعتها الحق، مفيهاش كذب، مفيهاش مدهنة، مفيهاش مروغة. يكمل في الآية 8: كل كلمات فمي بالحق، كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج ولا التواء. كلام الحكمة، الحكمة اللي من الله، مفيش فيه تناقض، يعني ما يقولش كلام ويجي مرة يقول كلام تاني عكسه. هذه الحكمة اللي من الله، ما فيش فيها تناقض. لذلك لما نمسك الكتاب المقدس ما فيش آية بتناقض آية. هو ممكن قلة فهم مني، أنا مش عارف أحط الموقفين بتوع صموئيل مع الموقف اللي احنا بنحكي فيه دوت، أنا مش عارف لسه. لكن كلمة الله ما فيش فيها تناقض، كلمة الله ما فيش فيها تأويل، الله مش يمكن يقصد، لا، كلام الحق كلام واضح. كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج ولا التواء. لذلك قلنا كلام الوحي وكلام الحكمة. يا مناس حاولوا يمسكوا الكتاب المقدس يطلعوا أخطاء، إنه ده مش كلام حق، إنه كلام فيه كذب. يا ما حاولوا يطلعوا تناقضات ما بين آيات وما بين مواقف، يا ما حاولوا يطلعوا تعارضات، حاجات مذكورة في الإنجيل تتعارض مع التاريخ، تتعارض مع الجغرافيا، تتعارض مع العلم. لا لا لا، ده جهلنا إحنا، قصور معرفتنا إحنا، قصور فهمنا. لكن تظل كلمة الله شامخة: كل كلمات فمي بالحق ليس فيها عوج ولا التواء. إحنا مش فاهمين، معلش ربنا يفهمنا. لكن عمر ما كانت المشكلة إنه كلام الحق، كلام الحكمة، كلام الوحي، كلام الله في كذب أو في عوج أو في التواء. يكمل وصف كلام الحكمة في الآية 9: كلها واضحة لدى الفهيم. يبقى أنا لما بفهمش، أنا لما مش عارف أدمج الآيتين أو الموقفين في الكتاب مع بعضهم، دي مشكلتنا. لكن الفهيم كلها واضحة لدى الفهيم، كل كلام الله تحطه، ما فيش بقى واحد يقول لك أصل أنا بقرأ وما بفهمش، لا، ما هو الفهيم يفهم. كلها واضحة لدى الفهيم. أتدور مين الفهيم؟ مين الفهيم طيب؟ لقيت كذا موضع في الكتاب، هقول لكم كم موضع منهم. أمثال 28:7: الحافظ الشريعة هو ابن فهيم. يبقى الإنسان اللي بيحفظ شريعة الله، اللي بيتتلمذ لكلمة الله، اللي بينهج دائما، ياما تساؤلات. أو زي دلوقتي لغاية دلوقتي فعلا أنا مش عارف يعني أحط بتاعة صموئيل جنب ديت. دائما بقى باستمرار من الواحد يقعد يلهج في كلمة الله هنتعلم. ممكن يكون دلوقتي عندنا أسئلة، مش طب توضح إمتى؟ توضح لدى الفهيم. كلها واضحة لدى الفهيم. قلنا مين الفهيم؟ الحافظ الشريعة هو ابن الفهيم. يبقى الحكاية محتاجة ان لما يبدو قدام عينينا حيرة او عدم فهم او تعارض او عدم توافق اي حاجة، يبقى الحكاية محتاجة ان احنا مزيد من اللهج في كلمة الله. يعني كلمة ربنا بتشرح نفسها. ده مش هيجعلنا يعني في غنى عن ان احنا نتتلمذ لمن سبقونا ولكل من يعني تعلم من كلمة الله. اللي عايز يفهم بيبقى يعني اي حد بس نفهم. فيبقى الحكاية محتاجة مزيد من التلمذة. دي نمرة واحد: كلها واضحة لدى الفهيم. ايضا مين الفهيم؟ برضو طورت في الكتاب لقيت وزير كنداكا. وزير كنداكا كان بيقرأ وقال له فيلبس: لعلك تفهم ما انت تقرأ. رد عليه كلمة لذيذة، قال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ اتضاع الراجل دوت. أنت فاهم؟ لا، أنا محتاج حد يفهمني. مين اللي يقول محتاج حد يفهمني؟ مين يقول أنا ما بفهمش؟ المتضع اللي عايز يتعلم. كلها واضحة لدى الفهيم. يبقى الفهيم مين؟ الإنسان المتضع. الإنسان طوبى لمن يجلس إلي كل يوم ساهرا، يقعد تحت رجلين ربنا كل يوم، ربي فهمنا، عايزين نفهم ربنا، عايزين نفهم. كلها واضحة لدى الفهيم، لذلك قال ربنا سر الله لخائفي المزمور، اللي يخاف ربنا، اللي يتضع، اللي ينكسر، ربنا يفتح كلمته أمام عينه. كلها واضحة لدى الفهيم، لذلك المسيح كان يكلم الجموع بأمثال، أما على انفراد فكان يفصل له. يبقى هي غمضة بالنسبة للجموع، ليه؟ لأنهم سمعوا ورفضوا، سمعوا وبدوا يقاوموا، سمعوا وبدوا يدوروا على كلمة يصطدوها من فمه، فقال لهم خليكم بقى. لو تفتكروا بقى لما درسنا إنجيل القديس متى، قلنا خرج من البيت جلس عند البحر، ساب اليهود بدأ يكلم الأمم. فمن هذا الوقت متى 13 ابتدأ يسوع يكلمهم بأمثال. لما التلامذة سألوه قالوا سمعوا ومش سمعين، شافوا ومش شايفين، فهوذا من الآن كل شيء يكون لهم بمثل. لكن الوضوح لمين؟ لا، للقلوب المفتوحة، اللي عايزة تفهم، اللي عايزة تتعلم، اللي تتقبل إقبال بوداعة الكلمة. أنا مش بسمع كلمة علشان أقعد يعني أحاج معاها أو أعترض أو أقاوم أو لا، ده بسمع بقلب مفتوح، قول يا رب اتكلم، اتكلم، عايزين نتعلم، عايزين نفهم. كلها واضحة لدى الفهيم، لذلك برضو فكرتني بالمزروع على الطريق، شرحها السيد وقال مين حلوة برضو، ما هي جاية حتى مع الأمثال. قال الذي يسمع الكلمة ولا يفهم، يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. يعني ايه يفهم ولا يفهم؟ احنا نتكلم في الروغريتمات، لا مش نتكلم في الروغريتمات، بس ما بيفهمش ليه؟ قال انه الكلام مش على هواه، هو مش حابب كلمة الله، هو مش بيسمع علشان يخضع، هو بيسمع علشان يبرر نفسه، علشان يدور على حجة أي كان يعني، لكن مش يسمع ولا يفهم، لأنه احنا بنتكلم في أمور عالية الفهم، لا دي أمور البسطة فهموها. بس مين؟ زي ما قلنا المتتلمزين لكلمة الله، اللي فاتحين قلبهم، المتطعين. كلها واضحة لدى الفهيم. يكمل بقية الآية 9، كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. مستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة، مين اللي بيجد المعرفة؟ بولس في العبرانيين يكون الجميع متعلمون من الله، لا يعلم كل أحد قريبه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغير من كبيرهم، خد النبوة بتاعة أرمية. كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. مين اللي بيجد المعرفة؟ الإنسان اللي يتعلم من ربنا. طب مين اللي يتعلم من ربنا؟ الإنسان اللي يصابر، يصابر كل يوم يجلس مع كلمة الله، كل يوم يقعد يوقظ لي أذن كل صباح لأسمع كالمتعلمين. أدي الآية، يوقظ لي أذن كل صباح لأسمع كالمتعلمين. ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة، اللي هاجد المعرفة اللي يتعلم من ربنا، اللي يقعد بقى كل يوم يقعد يقول ربنا علمني فهمني، فيجد الكلمات كلها متناغمة مع بعضيها، ما فيش تناقض، ما فيش تعارض، ما فيش تضاد. كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. أيضا مين اللي يجد المعرفة؟ الإنسان اللي بيسمع عشان يطاوع. قالها ربنا يسوع في يوحنا 7، إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم. ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. يبقى مين الفهيم؟ مين اللي حاجة معرفة؟ الإنسان اللي بيسمع عشان يطوع، مش لأجل معرفة عقلية. يا حبايب أنا مش جاي ناخد يعني دكتوراه في الكتاب المقدس، أنا مش هيفيدنا في حاجة ما لم نعيش بالكلام. فيبقى الفهيم اللي يجد المعرفة ده الإنسان اللي بيسمع عشان يطاوع، اللي بيسمع عشان يعيش، اللي بيسمع عشان يسلك، اللي بيسمع عشان ينفذ، مش معرفة لأجل المعرفة، مش هتفيدنا في حاجة المعرفة. لذلك كانوا أباءنا في الكنيسة الأولى خصوصا في مدرسة اسكندرية كانوا يجتمعوا على دراسة الكتاب وهم صايمين. أوريجانوس كان يبقى صايم، صايم مش واكل ومش شارب ويقعد علشان نشرح في الكتاب المقدس. كان دراسة كلمة الله عبادة، مش معرفة، مش معلومات. فمعرفة للحياة، معرفة للسلوك. فكلما الإنسان يسمع كلمة الله يسلك بها، ربنا يفهمه أكتر، ربنا يعلمه أكتر، ربنا يكشف له أسرار كلمته. لذلك كانوا بسطة خالص أبائنا، سواء كان أبو مقار، سواء كان الأنبا أنطونيوس، كل دول موسى الأسود، كل دول ناس بسطة من جهة معرفة العالم ومن جهة ثقافة العالم. لكن انفتح قلبهم لكلمة الله. ليه؟ لأنه اللي بيسمعوه بيعيشوا بيه. كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. لذلك بينصحنا بقى، طب عايزين احنا نبقوا كده، نفسنا نبقوا من الفهماء، من اللي يجدوا معرفة. راح قال لنا في الآية 10 خذوا تأديبي لا الفضة. لما نسمع تبكيت كلمة ربنا نقبل، ويبقى عندنا الكلام دوت أغلى من الفضة. لما نسمع الكلمة ونخضع ليها يبتدي ربنا يفهمنا أكتر. أهو أدي رد، كلها واضحة لدى الفهيم. طب يا عم احنا مش من الفهم، ما بنفهمش احنا. ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة، يعني ما عندناش معرفة. طب نجيبها منين؟ اهو راح رادت في الآية 10 خذوا تأديبي لا الفضة. لما كلمة ربنا تأدبنا، لما كلمة ربنا توبخنا، لما كلمة ربنا تراجعنا نخضع، يفهمنا أكتر، يسمعنا صوته أكتر، يعلمنا أكتر. خذوا تأديبي للفضة والمعرفة أكثر من الذهب المختار. لما نسمع التوبيخ نتوبخ، نقبل التأديب من إيد ربنا بيأدبنا، بيأدبنا حبايب. وطوبى للنفس اللي يعني بتتأدب من الله وتستشعر تأديب ربنا. اللي بيحصل معي ده تأديب من ربنا، حلو. طب تكون النتيجة تنال بقى النفس دية الحكمة، تبقى عندها دي أخلى من الذهب والفضة. يأدبنا، يخلينا نقبل التأديب، ده أغلى من إن احنا نقتني ذهب وفضة. يبقى نصلي إن احنا نفهم معاملات الله وتأديب ربنا ونتقبل التأديب الإلهي، أفضل من إن احنا نقف نطلب من ربنا ذهب وفضة بكل أشكال الذهب والفضة. لا، ده احنا لما نتأدب ونقبل التأديب ويبتدي ينعم علينا بحكمة إلهية، دي أغلى من الذهب والفضة. خذوا تأديبي للفضة والمعرفة أكثر من الذهب المختار. لاحظنا كتير ربنا بيحثنا أن احنا نقبل التأديب في الإصحاحات اللي فاتت ديت. ليه التكرار دوت؟ التكرار نمرة واحد لأنه الطبيعة البشرية ما تقبلش تأدب حبيب. يعني إن أنا أعترف أن أنا غلطان وأنه اللي بيحصل معي دوت تأديب من ربنا وأن ربنا بيرجعني وان انا اخطأت في التصرف دوت، بل في تصرفات كثيرة، بل يمكن في الطريق كله ماشي بمرأة عيني، ماشي باللي يعجبني، ماشي بالاختياراتي، انا اللي اختار لنفسي، بفلفص يعني لما تبقى مشيئة ربنا ضد مشيئتي فبيرجعنا ربنا. مشكلة طبيعة البشرية ان ما بتقبلش التأديب. فلذلك قاعد يعيد الدرس، اقبل يا ابن التأديب، اخضع يا ابن التأديب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بيكررها كتير، لأن مرات كتير أباء الجسد لما يقعدوا يأدبوا كتير ويجدوا أن التأديب ما جابش نتيجة بيأسوا. لا، أبونا السماء وما بيأس، يقعد يعيد في التأديب. طب نرفض التأديب يأدب تاني، طب نرفض يأدب تاني. أو أباء الجسد يقول لك أنا مش هأدب، أنا بقى أدب الولد بيزعل مني وأنا مش عايز الولد يزعل مني، فمانيش مأدب. يعني ساعات بيحصل كده، طب بيحصل كده، عادي بشايف حاجة غلط وقالك عم احنا كل شو نقول لهم ده غلط ده غلط، بيزعلوا مننا، اروح لواحد ساكت. فضيحة النهاردة، فضيحة النهاردة. فربنا لا، مش يعني ايه، طب خلاص بقى الصوم بيزعلوا من التأديب، ربنا تأديب احبابه ولا ما بيأدب؟ بيأدب. خلاص بقى، طب انا عشان ما زعلهمش ما أدبش؟ لا، أبقى كسد يعملوا كده. أو يعني أحيانا أبوه الروحية برضو تعمل كده، ما تسمىش روحية بقى في الوقت دوت يعني، لكن ربنا لا. فلذلك قاعد يعيد ويزيد ان احنا نقبل تأديب ربنا. يبقى الخلاصة لما هنقبل التأديب هننال الحكمة، لما نقبل التأديب ننال الحكمة. بصوا في الآية 11، لأن الحكمة، يعني ربطين الكلام حبايب، وبيكلم عن الفهيم واللي بيجده معرفة. طبعا يعني جيبه منين؟ قال لك اقبل التأديب، خلي التأديب عندك أغلى من الذهب والفضة. طب ولما نقبل التأديب راح قال في الآية 11 لأن الحكمة، يبقى لما هتقبل التأديب هتقتني الحكمة. فيقول ايه بقى في الآية 11؟ لأن الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. طبعا احبائي هي اجمل من الشمس وكل مجتمع النجوم. هنيجي مع الاسم بتاعت القديس ابيفانيوس، بمناسبة نياحة ابونا ابيفانيوس، ابونا فانوس. مرة كنا واخدين مجموعة خدمات، يعني زمان كنت بروح رحلات، دلوقتي بطلنا يعني، وكنا في البحر الاحمر. طبعا ما كنتوش انتوا يعني الكلام ده من زمان. وانا كل شويه اروح ايه زايله، كانت الدنيا زحمه، وانا كل شويه اروح زايل واحده من الخدمات واحطها قدامه، وهو كان يحط ايده ويصلي يعني. فاول ما واحده تطلع اروح جايب واحده تاني وزيها قدام الناس. انا دي اول مره، كانت اول مره واخر مره اشوف فيها ابونا فانوس. فواحد يديده كده يصلي، يا ابونا مرقص. نزوة يعني ابونا ابي فانيوس، ربنا ينفعنا بصلاته. طيب، فبيقول لان الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. الحكمة كنا احنا بنقول ان هي خير من الشمس وكل مجتمع النجوم لا تساويها، قلنا حكمة الاسم بتاعت القديس ابي فانيوس هي اللي فكرتنا بابونا ابي فانيوس. طيب كويس خالص. فالحكمة أفضل من الذهب والجواهر. يحكوا قصة كده رمزية، يقولوا كان مرة في مركب، والمركب ديت يعني صدمت في جزيرة، فالمركب اتحطمت، فنزلوا على الجزيرة، فبدوا معهم زادهم من الرحلة، فبدوا يأكلوا في الزاد بتاعهم، وبدوا بقى يهتموا ان يزرعوا حنطة. جزيرة معزولة عن الدنيا كلها، فلازم يدبروا حياته. فهم بيزرعوا الحنطة اكتشفوا ان في منجم ذهب في الجزيرة ديت. فبدأ كل واحد يقعد يحوش في الذهب، يحوش ويلم، وكل واحد يروح يجيب ويلم يجيب ويلم، فأهملوا زراعة الحنطة. فكانت النتيجة أنه المؤونة اللي معاهم خلصت، وإيه عدى موسم الحنطة وما زرعوش حنطة. كل واحد اقتنى كمية كبيرة من الذهب والفضة، لكنها ما نفعتهمش في حاجة، لأن الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. يبقى نقدر نلخص الحديث من الآية 1 لغاية الآية 5. الحكمة بتدعو كل الناس بني آدم. شفنا من الآية 6 لغاية 11 كلام الحكمة، الآية 6 أمور شريفة وكلام استقامة، الآية 7 و 8 كلام صدق وحق ليس فيه عوج ولا التواء. شفنا في الآية 9 كلها واضحة ومستقيمة. شفنا في الآية 10 الحكمة خير من اللآلئ. طب باقي الحديث، باقي الحديث من الآية 12 لغاية الآية 20 بركات الحكمة، بركات الحكمة. طبعا قلنا في بداية الكلام ان المسيح هو أكنوم الحكمة، مسيح قوة الله وحكمة الله، مذكر في كل كنوز الحكمة. فالبركات بتاعة الحكمة دي حيهبها لنا السيد المسيح أكنوم الحكمة. بصوا البركات بتاعة الحكمة. أول بركة الآية 12، أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدبير. أول بركة نحصل عليها من الحكمة تدينا بصيرة روحية. يبقى الإنسان عنده حكمة التدبير، يعني يعرف يرتب الأمور صح. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن. يبقى الحكيم يتصرف تصرفات حسنة، يدبر الأمور بشكل حسن. أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدبير. بعكس حكمة الحية، حكمة أهل العالم إنه ما يتأذيش من الناس بس ممكن يأذي. أما الحكمة اللي من الله فهي لخير الآخرين، لنفع الآخرين، لإرشاد الآخرين. أنا الحكمة أسكن الذكاء، يعني الحكمة تلازم الذكاء، يعني كل ذكاء هو من الحكمة، هو هبة من الحكمة. كل إنسان ذكي، دي إشراقة من إشراقات الحكمة. طيب لو حبينا نعرف الذكاء، الفهم الدقيق للأمور. في واحد يبص للأمر كده يعني إيه رؤية عامة، لكن في واحد يفهم دوافع الأمر، يفهم دقائق الأمر، مش مجرد يعني الصورة الخارجية، أو ده الذكاء. الذكاء يكتشف الحقائق. تقعد أنت تحكي له موضوع يروح مطلع إيه اللي وراء الموضوع دوت، أنانية، كبرية، الدافع، حقيقة القصة الطويلة اللي أنت حكيتها ديت. أيضا الذكاء القدرة على التمييز، سنعرف يميز. كل ديت من هبات الحكمة. أنا الحكمة أسكن الذكاء. شفنا الذكاء ده في ربنا يسوع، قدر يفهم قصدهم في موضوع الجزية. هم جايين بيتكلموا في موضوع يعني ممكن أي حد، ولكن كانوا بيسألوني سؤال، ندفع جزية ولا ما ندفعش. الذكاء بتاع المسيح إنه فهم إيه الدافع اللي وراء الموضوع دوت، إيه الغرض من السؤال ده. هي صورة من بر ممكن واحد ينخدع فيها، لا يا مرؤول عايزين يا شكوى القيصر يا شكوى للناس، شكوى القيصر بيقول ما نديش جزية، شكوى للناس انت بتقول عليه ان هو المخلص والمسيا. طب والمسيا مش يحررنا؟ ده كده بيقول لنا نخضع للرومان، ده راجل اصلا مش وطني. ذكاء المسيح فهمهم لما راحوا له جابوا له المرأة الثانية في يوحنا 8، هم جابوا له امرأة امسكت في ذات الفعل وقالوا له ان موسى اوصانا انا مش لازم اترجم الشريعة بتقول اي حد يتحط قدام الموضوع دوت ادم زانية ارجموه يعني، وايه وانا لو قلت كده هيمسكوا عليا غلط في ايه؟ ده انا قلت كلام ربنا. لا، هو فاهم دقائق الامور، فاهم اللي ورا الكلام دوت، الغرض من اللي هم بيقولوا. ميز هم جايبين الست دي ليه؟ طب انت لقيت الوامه تروح ترجمها، انتوا جايبينها ليه؟ لا، عشان لو هو قال انها ما تترجمش يبقى كسر ناموس موس. لو قال انها تترجم طب انت فرقت ايه عن موس؟ يعني ظاهر قدام الناس انك حنين وطيب وبتشفق على الجامعة، طب ما انت زي موسى برضه وبتموت. فهم المسيح انا الحكمة اسكن الذكاء. لذلك حتى ادور في الكتاب بقى صفات الذكي، لقيت كذا آية لطاف خالص. مين الذكي؟ نمرة 1 امثال 22:8، الذكي يبصر الشر فيتوارى. اللي يشوف الشر ويبعد لا انسان ذكي، لانه عارف انه هقف قدام الشر هتلسع بيه، هقع فيه فيهرب. امثال 13:16 يقول كل ذكي يعمل بالمعرفه. الذكي مين؟ اللي المعرفه اللي عنده يسلك بيها، عارف وصايا ربنا يسلك بالوصيه، لكن عارف وما بيسلكش يبقى ده مش ذكي. ايه استفدت ايه من المعرفه؟ يشبهوه يعني سوري زي حمار شايل كتب، حاجة كده في اللغة العربية يعني، ما شايل كتب بس حمار ما استفدش بيها، عدم ذكاء. أيضا الآية تانية لقيتها بتكلم عن الذكاء، أمثال 12:16، أما ساتر الهوان فهو ذكي. اللي يستر على خطايا الناس ده الذكي. ليه؟ لأنه ما الحل من بعضه يا ابني، ما أنا لو فضحتك، طب ما أنا ابن آدم زيك وأنا بغلط زيك، ولو أنا فضحتك أنا بكرة هتفضح. فلذلك الذكي يستر على خطايا الناس، ذكي. فهم يعني دقائق الامر، مش يعني دوت تمسك في زنا لكن احنا الحمد لله، لا ما يا ابني ما الحال من بعض يا ابني، ما انا بني ادم وانت بني ادم. فهم لكن الغبي بعيد عنك اللي ياخد ايه القصه من بره كده، لكن الذكي فاهم. تعريف الذكي فهم دقيق للامور. ده باذن ليه؟ مش يعني عشان هو وحش وانا حلو، هو طبيعته هي طبيعتي، فانا فاهم دي كويس. فلذلك أشوف الشر أهرب، لذلك أسطر على الشرير. أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. أيضا الحكمة من بركاتها تدي معرفة التدبير. التدبير يعني واحد يفكر صح ويدي مشورة صح، ممكن واحد يحلل الأمور صح. طب نعمل إيه؟ معرفش. يعني تحط قدام المشكلة هي دوافعها وسببها كويس خالص، عرفنا يعني الايه
لب الموضوع، أساس الموضوع كويس. طب نعمل إيه؟ لا ما عرفش نعمل إيه. لا التدبير بقى يفكر صح ويدي مشورة صح. لذلك التدبير يصل لأفضل النتائج بأفضل الوسائل. يعني احنا عملنا كده، لا ده احنا ممكن نعمل احسن من كده. التدبير يصل لأحسن النتائج. طب ممكن احنا عشان نصل لأحسن النتائج خسرت كتير انا. لا التدبير بقى أصل لأفضل النتائج ديت بأفضل الوسائل. يجي منين التدبير ديت؟ ده من بركات الحكمة. أيضا التدبير يبقى شايف نهاية الأمور، فبالتالي يوجه صح، يحكم في الأمور صح. في واحد بس تحت رجليه مش شايف القصة دي أخرت هيحصل إيه، هو بس بإيه بيحكم على المرئي. لكن الإنسان اللي عنده حكمة التدبير، لا الموضوع ده ممكن يوصل لكذا، فإحنا ناخد بالنا وإحنا بنتحرك أو إحنا بنتصرف. تدبير يجي منين دوت؟ من الحكمة. أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. طبعا معرفة التدابير دي شفناها في يوسف كمثال. يعني أعمال 17 يقول القديس استفانوس في الخطاب بتاعه، فرعون أقامه مدبرا على مصر. مدبر فكر صح، عارف يفسر الحلمة بتاع فرعون، قلت مشورة صح. طب ما احنا فكر ماشي كده 7 سنين 7 سنين جوه ماشي حلها ربنا ساعتها. لا، فايه المشورة الصح؟ ان احنا نخزن الحط، وصل لافضل النتائج، حفظ مصر كلها بل المنطقة المحيطة كلها من مجاعة، وبأفضل الوسائل شاف الآخر بتاع الموضوع. ده التدبير. أيضا سيدنا نفسه لكل المجد، ميخا 2:5، وأنت يا بيت لحم إفراطة لست الصغرى لأن منك يخرج مدبرا. إيه التدبير؟ عشان كده أباء الكنيسة تملي يقولوا على مراحل الخلاص، قصة الخلاص سموها تدبير الخلاص، تدبير الخلاص. ليه؟ لأن المسيح هو اللي دبر خلاصنا أفضل النتائج بأفضل الوسائل. إيه تاني من بركات الحكمة في الآية 13؟ مخافة الرب بغض الشر. جانب سلبي للحكمة، الإنسان الحكيم يبغض الشر. مخافة الرب، رأس الحكمة مخافة الرب. مخافة الرب بغض الشر. ممكن إنسان يخاف من العقاب فما يغلطش، أنا خايف كويس، بس في الحقيقة الخوف من العقاب فبالتالي منعني إن أنا أغلط ما بيموتش جوايا الاشتياق للغلط. عشان الكتاب قال صراحة أن المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. احنا عندنا مياه في البيت، لا بس المياه اللي مسروقة ليها طعم تاني، فانا عندي بس لا، ما هو لا تشتهي ديت ايه مخلياني شايف المسوق حلو، بس انا خايف ان انا اعمل كده لاحسن اتفضح مثلا او اتعاقب، بس الرغبة لسه جوايا، الشهوة محبة الخطية لسه جوايا، فالخوف من الخطية مش هو اللي حينكي الانسان، مش هو اللي حدي نقاوة، لكن مخافة الرب. مخافة ربنا أنا ما بعملش ده لأني بحب الخير، فمحبتي للخير خلتني كاره للشر، كاره للشر، مش بقى ما بعملوش عشان خاف من العقاب، لا ده أنا بكره الحاجة ديت. مخافة الرب بغض الشر، عشان كده لنكون كارهين الشر ملتصقين بالخير. فالحكمة تولد في القلب مخافة ربنا، فأنا بحب ربنا مش عايز أزعل ربنا، فعشان كده ما بغلطش، مش خوفا من عقاب. لذلك أحب بعد ما فسدت طبيعتنا، رغم أن احنا بندرك خطورة الخطية، لكن دازلنا مش قادرين نمنع نفسينا منها. لذلك أقنوم الحكمة جدد خلقتنا فيه كده. لسه قاري كلمة حلوة لأبونا بشوي، الأخطر لحظة في حياتي أكف فيها عن التفكير في المسيح، لحظة معرض كل الضعفات في الوقت دوت. فالطبيعة الجديدة اللي وهبتها لنا الحكمة الإلهية هي الالتصاق بالمسيح. كلما نلتصق بالمسيح كلما نلفظ الخطية، مش بقى بقيت شايف المياه المسروقة حلوة وخبز الخوف يا لذيذ، لا بقيت كارهة. مخافة الرب بغض الشر، يحدد تحديدا في الشر ايه بقية الآية 13. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر. يكره الخطية فتلاقي كاره الكبرياء والتعظم. طبعا معروف الكبرياء من الخطايا اللي ربنا يبغضها، لو تفتكروا أمثال 6 يبغضها الرب، والسبعة مكرهت نفسه. إيه الستة اللي بيبغضهم الرب؟ عيون متعالية، كبرية، تعظم. واحد يرفع نفسه عن الآخرين، يشعر في ذاته أنه أفضل من الآخرين ويحقر من الآخرين عشان يظل هو مرتفع. أهدية الكبرية والتعظم. المتكبر مبغوض من الله ومبغوض من الناس. الناس ما تحبش التعامل مع الإنسان المتكبر، حتى لو اضطرتها ظروف تعامله، لكن ما بتعاملوش بانفتاح، ما تعاملوش بفرح، ما تعاملوش بارتياحية، مضطرين نعامله. لكن لو في فرصة ان احنا معنوش نهرب منه، حدش حب يتعامل مع انسان متكبر. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر. عشان كده قال لنا السيد تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. حكمة ربنا تعلمنا الاتضاع. الحاجة التانية اللي نبغضها، فم الأكاذيب أبغضته. أكره الكبرية وأكره الكذب، لأن برضو الكذب من الخطايا المبغوضة. 6 يبغضها الرب والسبعة مكرهت نفسه. طبعا مكرهت نفسه صانع خصومات بين إخوة، لو تفتكروا لما تكلمنا في أمثال 6. لكن 6 اللي بيبغضهم، منهم عيون متعالية ومنهم لسان كاذب. وفم الأكاذيب أبغضته. إنسان الحكيم أحب اللي يقتني الحكمة ما يكبرش. أكبر عليه، ما أنا لو حكيم ما أكبرش، أنا عارف نفسي تراب، عارف نفسي أنا مش أفضل من الآخرين في حاجة. نمرة 2، الحكيم ما يكذبش. فم الأكاذيب أبغضته. الكذب يعمل انقسام، يعمل نزاع، فرقة بين الناس. يكفي انه ابليس كذاب وابوه كذاب. فلذلك الكذب من الخطايا المبغوضة جدا للحكماء. يبقى بركة الحكمة هتدي ذكاء، تدي تدبير، تدي بغض للشر وخصوصا الكبرية والكذب. ايه تاني من بركات الحكمة؟ 14، لي المشورة والرأي، انا الفهم لي القدرة. بركة أخرى من بركات الحكمة تدي مشورة، لي المشورة والرأي. المشورة يعني إعطاء فكر صائب، إرشاد الآخرين للتدبير الصح، للسلوك الصح، حل مشاكل الآخرين، مشورة. فواحد بيجي يسأله، فالإنسان اللي عنده تدبير يعطي مشورة للآخرين. لذلك يعني بصد ما احترمنا لكل من يعطوا دروس في المشورة. المشورة مصدرها حكمة الله. المشورة يعني حلو الإنسان ياخد مبادئ، أنا مش ضد التعليم في أي حاجة، حلو حلو التعليم، حلو خالص في كل حاجة. لكن يعني كورسات في المشورة مع احترام يعني حلو حلوة، يعني أحب أتعلم من كل حد وكل حاجة مفيدة. بس سؤال، احنا هنجيب واحد ونديله شوية مبادئ هيبقى صاحب مشورة؟ بقى مرتين يعني. لي المشورة والرأي، المشورة دي من الحكمة الإلهية. يبقى إنسان سالك في مخافة الله، إنسان طوع. وتدينا كل الحديث بتاع النهاردة متتلمز لكلمة الله، سالك بالوصية، متضع أمام الله، يلهج في كلمة الله، فيعطى حكمة إلهية، فالحكمة تهب تدبير، فيستطيع أن يعطي مشورة. لكن هتعلم الواحد شوية مبادئ يبقى خد كورس في المشورة؟ ما اعتقدش يعني دي تمشي قوي مع كلام ربنا. يعني بدون حياة تقوى وحياة مخافة ربنا ما قالتش انه دي مبادئ الانسان هيتعلمها. دي ليه الحكمة اللي بتتكلم، ليه المشورة والرأي. طب هديها لمين؟ هديها للي يتلمس للحكمة. للي خاضع للحكمة، للي حابب الحكمة، للي سالك بالحكمة، للي لاهج في كلمة الله. ما يعني ما تيجي منين بورع عن كده؟ لي المشورة والرأي. كده مرة قلت لكم الموضوع ده وبرضو بعيده تاني. يعني مرة كان أبونا لوقا سيداروس دوت من ولادة أبونا بشوي خالص، يعني حاليا بيخدم برا في أمريكا. كل ما بيجي مصر كده فبيبقى فرصة انه ايه يقعد مع الأباء الكهنة، ربنا يحفظه، يعني إنسان له يعني حياة حلوة مع ربنا، فبنتعلم منه. فمن ضمن الحاجات اللي كان يعني مش عايز اقول بينتقدها، الراجل ما بينتقدش، الراجل بلطف خالص، بس يعني بيتكلم فيها، يعني انه كورسات قاعدين نديها للاباء الكهنه وحل المشاكل الزوجيه. فمن ضمن التعليقات على قال طب في مشكله بين زوجين، ورينا هتحلها ازاي بدون ما حياه التقوى تدخل في حياه الزوجين، بدون ما مخافه ربنا. بصوا الكلام الروح يا حبايب، بصوا كلام الحكمه الالهيه المقنع، بصوا كلام المتتلمزين لكلمة الله. في مبادئ ممكن نعلمها الواحد، بص لما تيجي مشكلة بين زوجين تعرف تروح تحلها. طب ما ورونا الشطر. يعني احنا مش ضد حبايب خالص ان الواحد يتعلم خالص بكل صور العلم، بس بعيد عن الحياة التقوية. ايه طب وروني واحد يحل لي مشاكل زوجي، ما لم يعني تقوى ربنا تدخل في قلب الزوج او الزوجة عمر المشاكل ما هتتحل. ده كان كلام ابونا يعني. فليه المشورة والرأي؟ الانسان اللي اقتنى حكمة الهية هو ده اللي يقدر يدي مشورة. الشرير ممكن تكون عنده خبرات كتيرة في الحياة، ممكن يتكلم كتير، لكن ما يعرفش يقدم مشورة لحد. مرة ابونا لوقا كان بيوعظ في وعظة برضو، قال كلمة لطيفة وخلص برضو. يعني بصوا الناس اللي فعلا احباب، يعني الناس اللي تلمزوا كده لكلمة الله. بيقولوا مرة كان في موضوع كده يعني احتار فيه، يعني مش وصية صريحة في الكتاب مع او ضد يعني. فبيقول رحت لابونا ميخائيل ابراهيم. بصوا بقى الناس اللي يعني ايه، يعني اسمها بس واحد يقول اسم الناس ديت يعني لسانه بالحق يتعطر بصدق، يعني واحد زي ابونا ميخائيل ابراهيم دوت. فابونا ميخائيل قال له ايه؟ قال له اختار السكه الاكثر ضيقا اكثر صعوبه وامشي فيها. لما تلتبس عليك الامور، بص الناس والحكومه حبايب ايه ده؟ احنا قاعدين نرغي، سوري يعني انا اسف. بصوا كلمه بس خلاص، ده اداك مبدا للحياه، كلمة حبايب وكلمة منتهى الحكمة. لما تقول أمور ملتبسة وما فيش وصية واضحة، يعني دي صح ودي صح، طب اختار ايه؟ قال له اختار اللي فيها تعب اكتر، فيها ألم اكتر، فيها ضيق اكتر، فيها حمل صليب. ايه ده حبايب؟ بصوا ادي كلام الحكمة بقى، ادي هو ده الكلام بقى. هو ده الكلام بذكر ابونا ميخائيل ابراهيم احبايب. الناس دي يعني الناس دي فعلا الناس بتقطر حكمه. كان مره كان في واحد زمان في الكنيسه اسمه الانبابي من متنيح، ده كان راجل من الناس اللي يعني رائعين جدا، يعني حقيقي كانت الناس اللي احب اسمعها كتير قوي. يعني كان اسقف ملاوي قبل الانبا ديمتريوس الحالي، كان حاصل على بيدرس تربوي وفي أمريكا، وحتى كان أيامها البابا شنودة استدعاه ورسم أسقف. بيقول كان أربع اعترافه كان أبونا ميخائيل إبراهيم. بيقول وأنا كنت في الشغل كانت في مشكلة كده، موضوع كده ملخبط، وهو عشان بيقول عشان أريح ضميري فقلت أقوله لأبونا ميخائيل إبراهيم، بس عشان أبقى يعني إيه ما خبيتش حاجة في الاعتراف. فأنا قايل له الموضوع في كلمتين مختصرين، الموضوع يعني يخص الشغل وتفاصيله. بيقول لقيته وقف عند الموضوع وراح من كلمتين هو قاله. بصوا الذكاء بقى لثمرة الحكمة الإلهية، يعرف دقائق الأمور. بيقول راح مفصص الموضوع، بيقول أنا ذهلت، يعني إزاي هو قدر يستوعب ده؟ أنا يعني أنا قلت هو مش هيفهم إن أنا أقعد أحكي له عن مشاكل الموضوع دوت ودخائله، وراح مديله الرأي. بصوا حبايب، بصوا الحكمة حبايب، إنسان حكيم بحكمته نجى مدينة. واحد بس ربنا يديله حكمة ينجي بلد بالحكمة. ذكاء، مشورة، تدبير، ليه المشورة والرأي. طبعا يعني حلو بقى الواحد يتلمز يا إما برؤية الجسد، طب ما شفناهمش بالجسد، طب أدينا نسمع كلامهم، أدينا نقرأ اللي كتبوه، أدينا نتلمز على تلامذتهم، أي حاجة من رحقتهم أهو. ما هو العديم خالص ما بيدور على أي حاجة، أي حاجة. فمسير الحكماء يصير حكيما، سنيقتني الحكمة بأنه يسمع الناس دي ويتعلم منهم، طبعا طوقا اللي تلمزوا على أيديهم، واحد زي ابونا بشوي، واحد زي ابونا ميخائيل ابراهيم، ناس يعني لي المشورة والرأي، أنا الفهم. فبقول لكم الشريف ما عرفش يقدم مشورة، الحكيم يقدم مشورة. أنا الفهم، الحكمة تعطي الإنسان فهم أسرار الله وتدبير ربنا ومقاصد ربنا، يبقى فهم. لي القدرة، الحياة الروحية مش استكانة، مش ضعف. الإنسان الحكيم عنده قدرة روحية بيها يواجه الصعاب، فما يهتزش أمام الصعاب. ليا القدرة، يبقى بركة أخرى للحكمة إن أهتهب مشورة ورأي. يكمل الآية 15 بي تملك، بي يعني بالحكمة تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض. بالحكمة الإنسان يملك. لذلك كان عظيم سليمان أول ما جلس على المملكة، ترى الرب لسليمان في جبعون قال له اطلب، قال له أعطي عبدك قلب فهيم، ليه؟ لأحكم على شعبك العظيم. أنا أحكم عليهم إزاي دول؟ بدون الحكمة مش هعرف أملك عليهم. بي تملك الملوك. لذلك لما اقتنى الحكمة عرف يقضي كل قضاة الأرض، عرف يحكم. لما راحوا الاثنين ستات اللي ابنها مات، ودي تقول للتاني ابني، ودي تقول لا التانية ابني، طب نشتره، لا تاخده، يبقى أنت أمه. قصة موجودة في سفر الملوك. بي تملك الملوك، بي أي بالحكمة يملك الملك، وتقضي العظماء عدلا، تخلي العظيم يقضي بالعدل. بي تترأس الرؤساء، بالحكمة إنسان يترأس، والشرفاء كل قضاة الأرض. لذلك الحاجة اللي نطلبها للحكام ولكل من هم في منصب، ربنا يديهم حكمة. ليه؟ لأنه ممكن يجنحوا بالبلد إن خد قرار مش حكيم، ممكن يبقى سبب مشكلة للبلد كلها. فلذلك تملي لما نصلي للرياسات، سواء كان رياسات الكنيسة أو سواء كان رياسات الدولة، كل من هم في منصب نصلي نطلب إيه؟ ربنا يديهم حكمة. ليه؟ لأن هم اللي بيقودوا الكنيسة وهم اللي بيقودوا البلد. تقولي طب مش كل ملك ومش كل رئيس عنده حكمة؟ هو هنا بيقول بي تملك الملوك، لا هو هنا ما يقصدش ان كل ملك بيحكم او بيملك بالحكمة، لا يقصد انه ما فيش ملك بيملك بدون سماح، بدون الحكمة الإلهية بتعطيه هذا المنصب. لكن مش بالضرورة كل من هم في منصب حكموا بالحكمة، لا، في ناس في منصب وحكموا بالظلم. يبقى الحكمة بتقول بي تملك الملوك. ما فيش إنسان بيصل إن يكون ملك أو يصل إن يكون رئيس دون تعيين من الحكمة الإلهية. لذلك إيماننا إن كل من هم في منصب حتى لو خدوا المنصب ده بطريقة غير أمينة، الحكمة الإلهية عينته، سمحت أن يصل لهذا المنصب. لذلك عندنا بقى الآيات فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. يمكن ديت مثلا يبقى فيها نوع من أنه يعني أنه هو شايف، لكن لا، إحنا عايزين آية أنه فعلا السلاطين الكائنة، البولس، السلاطين الكائنة مرتبة من الله، متعينة من ربنا. لذلك من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب ربنا. هو وصل للسلطة دي حتى لو بالغش. لا يمكن إنسان يصل لمركز بدون ما يكون بتعيين من الحكمة. ممكن بيكون إنسان شرير ظالم يأدب الناس اللي تحتيه، محتاجين تأديب في حكمة في تدبير ربنا في سياسات الأرض، بس في النهاية بتعين من الحكمة الإلهية، بي تملك الملوك، بي تترأس الرؤساء. لذلك قالها بقى نبوخذ نصر كده، بروك الراجل ده يعني أنا واثق هنشوفه في السماء، أنا واثق. دانيال 7: العلي متسلط في مملكة الناس وإنه يعطيها من يشاء ويسلط عليها من يشاء ولا يقول له أحد ماذا تفعل. ده سلطان الحكمة الإلهية هي اللي بتعين الملوك والرؤساء وكل من هم في منصب. بي تملك الملوك، بي تترأس الرؤساء. لو حبينا ناخدها بقى كدرس عملي لينا، انه بي تملك الملوك، الحكمة تجعلنا ملوك ولسنا عبيد. يعني الحكمة تحررنا من روح الشهوة فما نصيرش عبيد للخطية. الحكمة تحررنا من ان احنا نرتعب امام الاحداث وامام المواقف واثقين ان في تدبير الهي. الحكمة تخلينا ما نخافش الناس، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر، لأنه واثق أنه ربنا هو اللي أقامه، أنه هو في إيدين ربنا. كف عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يفعل. الحكمة تخلينا ملوك على أفكارنا وعلى مشاعرنا. بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض. كلمة حلوة بقى الحكمة بتهمس في ودنا. وهنا بقى دي يمكن زي ما قلت لكم الآية اللي أكلوم الحكمة اللي بيتكلم، أنا أحب الذين يحبونني. هنا بقى أنا مش صفة الحكمة كصفة إلهية، لا ده أكلوم الحكمة بقى، المسيح نفسه بيقول أنا أحب الذين يحبونني، أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به. أنا بحبكم بس أنتم مش هتشعروا بمحبتي إلا لما تطوعوا، لما تلقوا بصيتي. أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. أولا السيد المسيح بيكشف كأكنوم الحكمة الإلهي إزاي بيحترم حرية الإنسان. أنا مش حفرض، مش حد الإنسان الحكمة دي غصب عنه، أديني بحببك في الحكمة، أديني بحببك فيها. تقول لي في حد ما يحبش دي؟ في ناس ما بتحبش دي. قلنا الذكي والذكاء ده من ضمن عطايا الحكمة، يرى الشر فيتوارى، أحدهم طالع وبيتهكم على أن إحنا نقابل الشر بالخير. تقولوا لي في حد ما بيحب؟ في ناس ما بتحبش في ناس ما تحبش الحكمة، الحكمة الموصوفة في كلمة الله، الحكمة الإلهية. لا، في ناس ما بتحبهاش. مخافة الرب بغض الشر، لا في ناس ما بتبغضش الشر. فأقنوم الحكمة ما بيفرضش نفسه، محترم حرية الإنسان. أنا أحب الذين يحبونني، ما بفرضش نفسي على حد. هو يحب يقتني الحكمة، يشتهي قلبه الحكمة، أنا أحبه وديله الحكمة. إن كان أحدكم تعوزه الحكمة فليطلب. أنا أحب الذين يحبونني، الذين يبكرون إلي يجدونني. بص موضع الآية بقى، أقنوم الحكمة بيتكلم، الذين يبكرون إلي يجدني، يجد الحكمة. يبكرون يعني إيه؟ يعني نمرة واحد، يبقى ده اهتمام الإنسان ومشغولية الإنسان الأولى، أنا اهتمامي الأول. يعني ولكم سليمان، تخيلوا أنتوا كده بتصلوا وظهر ملاك، اللي هتطلبه دلوقتي في الصلاة هديهولك. إيه اللي الواحد هيطلبه؟ اللي الواحد هيطلبه اللي مستخوذ على كيانه. فلما تراءى ربنا لسليمان في جبعون عايز ايه؟ قال له اللي شاغل ذهني ليل ونهار، انا عايز الحكمه. الذين يبكرون الي، دي ليها الاهتمام الاول، دي ليها الافضليه الاولى، دي ليها المشغوليه الاولى في فكر سليمان. ربي عايز ابقى حكيم، اديني حكمه عشان احكم على شعبك. فدي معنى كلمه يبكرون. ايضا ممكن اخد كلمه يبكرون يعني اللي يديني بكوره اليوم، يا الله إلهي إليك أبكر، ابتدي اليوم بربنا. الذين يبكرون إلي يجدونني. أيضا ممكن يأخذ البكورة بكورة العمر، شباب أذكر خلقك أيام شبابك، الذين يبكرون إلي، لأن دينا شفنا الحكمة عايزة لهك وعايزة واحد يسهر مع كلمة الله كل يوم، يوقظ لي أذن كل صباح، يقعد يسمع ويتعلم ويطاوع ويخضع. فعلا عايزة شباب في الحقيقة. أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. وبركات الحكمة تعطي ذكاء وتدبير، بركات الحكمة بغضة الشر خصوصا الكبرية والكذب، أو العلامات الظاهرة لبغضة الشر أن نرفض الكبرية والكذب. نمرة 3 مشورة وفهم وقدرة، طاعة الحكمة. نمرة 4 عدل للحكام. نمرة 5 بركات الحكمة. لقيت 18 عندي الغنى، عندي الغنى. الغنى بالمفهوم المادي ماشي، لأن سليمان لما طلب الحكمة ربنا قال له لأنك ما طلبتش مال ولا نفوس أعدائك حدهم لك مع الحكمة، لأنه الحكمة هتجيب الحاجات ديت. بس في الحقيقة يعني مش عايز أحصرها في الغنى، لأنه الحكيم مش منشغل بغنى مادي صدقوني، يعني مش دي اللي شغل فكر الحكيم. أمال إيه الغنى اللي بيتمتع به الحكيم؟ تسديد الاحتياجات، شبع داخلي. يقول معلمنا بولس الرسول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. فالغنى اللي بيتغيه الحكيم إيه؟ إنه عايز إيه؟ يشكر ربنا، مش عايز حاجة، شبعان باللي عنده، راضي. هو ده غنى الحكيم. ممكن يكون فقير، وعادة بيبقى فقير، لأنه ما بيبقاش يعني متكالب على أمور. هي تتحط تحت رجلين الرسل الحكماء، لا بس مش مشغوليتهم. يعني هتعمل ايه الفضة؟ وروني انسان بالذهب والفضة نجى نفسه، حفظ نفسه، نجيته من الموت، نفعته يوم ما وقف قدام ربنا، ولا حاجة. فالغنى الحقيقي اللي بيشتهيه الحكيم ويقتنيه كل حكيم هو الشبع الكامل، شبع رضا قانع باللي عنده، مكتفي. انا لو حكيم عايز فلوس كده تعمل بيها ايه؟ بكرة طب يا سيدي ما هرب بكرة موجود، طب أكل أنا ما أكلت، مش جيت ملت بصد أحباب، يعني مش زهد، بس دي حكمة. يعني أنا عايز إيه؟ مجرد أن أنا سد جوعي، فعايز أكتر من كده. مجرد أن الهدوم حاجة سترة الواحد، لا أنا عايز كل يوم لبس جديد. إيه يعني كل يوم لبس جديد؟ يعني دي تشغل الحكيم في إيه يعني؟ لا أنا عايز كل يوم فهم جديد، معرفة جديدة، نور جديد، شبع جديد، فرح جديد، تعزية جديدة. هو ده اللي أنا عايزه، كلها مش بس عايز كلهم لبس جديد، مش هتفرق معايا في حاجة. فعلا الحكيم ده توجه حياته. فلو سألته عن الغنى، الشبع الداخلي، الاكتفاء، الرضا، هنشوفها بقى. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. تغني يعني تجعلني في غنى، مش محتاج حاجة. تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، كافي باللي عندي وفرحان بيه ومش حاسني في حاجه ناقصاني. فالحكيم عمره ما يبص على اللي مع الناس، ربنا يبارك لهم، هم مش مبسوطين، ربنا يبسطهم، يزودهم، فرق خالص خالص خالص. ما بتمثلش صراع في فكر الانسان الحكيم، لان هو مش هو لو حط ذهنه انه عايز يجيب فلوس، الحكمه تجيب فلوس، الحكيم يجيب فلوس. مش دي شغله، ده شغله حاجه اهم من كده. يعني هو يستقصر انه يعني يبدد حكمته في الامور ديت. يعني في الاخر انا ما فيش اكتر من كوت وكسوه، عايز ايه تاني؟ بل بالعكس، امام المشاكل وامام الضيقات نفعت ايه الفلوس احبايب؟ صدق يعني نفعت ايه الفلوس؟ لكن التدبير، القدره، هي القدره انه يقف امام الصعاب بدون ما ينكسر. هو دوت عندي الغنى والكرامة. ايه كرامة الحكيم؟ الحكيم فعلا مكرم في عينين الناس، يعني هي المشورة والفهم، عنده مشورة، فكله يروح. يعني امبارح من المشاهد اللي اثرت فيا قوي، الاسقف بتاع الانبا بولا يعني طول الصلاة قاعد يبكي على ابونا فانوس. كان حد يعني بيتابع معايا الجنازة فمتأثر يعني ببوكا الأسقف، بقول لأنه كان سند. هم ما انقطعوش عننا، بس هي المشورة والفهم. ترى لما يكون جنبينا كده إنسان فعلا رجل الله، عين منفتحة، بصيرة روحية في كل مشكلة في كل أمر، إنسان عنده موهبة التدبير، نروح نتصرف إزاي يا ابونا فلان، يا القوة دي، العظمة دي، فتلاقيه مكرم جدا. مش حكاية مبسوطة حبايب، يعني سيبكم من الخيبة اللي الناس ماشية وراها دي. عيب اخواتي، عيب يا ابونا، وناس ايده بتنور. لا انت منيش، انا مش عايز انور، انا عايز الدود ياكلني وانا بس ديني ربنا حكمة يا حبايب. يعني بلاش نسخف الروحيات كده في معجزات. عيب 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 الكلام دوت. ايه ايده تنور وشه ينور، ما يقول ولا كلام ولا يساوي نص فرانك عندي. واحدة بنت برح، يا ابونا صدقني يا ابونا، ده انا صورته في التلفزيون لقيت وشه في التلفزيون نور. يا ست ابويا اهلا وسهلا. طب ايه يعني اهلا وسهلا؟ ايه اللي احنا خدناه من الموضوع دوت؟ ولا تفرق معايا في حاجه صدقوني يا اخواتي. لكن انسان يبقى عنده حكمه، تروح تسمع منه مشوره، تسمع منه تدبير، تسمع منه راي. ادي الكلام، ادي اللي يفيد، ادي اللي يبني المؤمنين. مش طبعا فعلا كانت ايده بتنور، مش بيجيله قضيه خالص، ومش دي اللي تشغل الواحد اطلاقا. دي لا تاخد يعني ذره من كرامه اللي الواحد ينظر بيها للناس القديسين دول. مش عشان كانت ايديهم بتنور، ولا عشان بيبانوا معجزات البابا كرولوس، بزعل خالص. خلاص البابا كرولوس عشان المعجزات، لا رب مش عايز اعمل معاه ولا معجزه. وافتكر وانا الشاب كده صغير، يعني كنت بعيد عن الكنيسه، بس يعني كان عندي حاجه تعباني كده، مرض، وكنت يعني ما كنتش اعرف حاجه يعني في عند الارثوذكس يعني، بس ايه كنت اسمع عن البابا كرولوس واجيب يحيين الكتب واخد اقرا، ويقول مش عارف يحط كتاب البابا كرولوس تحت المخده واحطه تحت المخده. اشكر الله ما خففنيش. ايه دوت؟ ايه الطفوله ديت؟ الطفوله اللي احنا يعني حصرنا فيها القديسين يا حبايب. انسان له رؤيه، له بصيره. ادي حبايبي، ادي غنى القديس، ادي كرامه القديس. يعني فهنا لما بيقول عندي الغنى والكرامه، طبعا مكرم جدا القديس في عينين الانسان، ذو المشوره، ذو الراي، ذو الفهم، ذو الحكمه، تدبير. لكن الكرامه برضو مش دي اللي شغلاه، زي ما الغنى المادي مش هو اللي شغله لو هو هيبحث عنه. امال ايه الكرامه؟ كرامه اساسها محبه ربنا، احساسه بمحبه الله، هي دي الكرامه بتاعته. لقد صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. يبقى كرامة الحكيم انه شاعر بمحبة ربنا، متذوق محبة الله. فمع الحكمة في غنى وفي كرامة. كرامتنا ان احنا موضع اهتمام السيد، موضع مشغوليته، موضع اهتمامه حبايب. لذلك كلمة قالها البابا كرولوس، يعني مش حافظ نص الكلمة بس ما معناها، يعني ما تعولش الهم انه ربنا شايف امورك. ما بحفظت انا يعني نص الكلام، بس انه احساسه بالعظمه ايه، ان انا موضع اهتمام ربنا، ألمي موضع انشغال ربنا، حزني موضع اهتمام ربنا، ضيقاتي موضع رعايه ربنا. احنا سمعناها كلمه من البابا كرولوس، لكن اللي عاشها طوباه لان هو عايش، حس بدي، مش مجرد بقى يعني كلام كده عايزين نقوله زي ما انا قاعد ارخي كده. صدقوني يا حبايب، لكن كلمات هم عاشوها، فبقت كرامتهم ايه؟ احساسهم بمحبة ربنا، ان هم غاليين عند ربنا، انه موضع اهتمام ربنا. الحكيم ما فهمنا بقى الحكمة اساسها ايه؟ اساسها كلمة الله. فالحكمة اللي تتلمذ لكلمة الله دي مغروسة في قلبه، ان انا غالي عند ربنا، ان انا موضع اهتمام ربنا. عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. الآية 19، ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، غلتي خير من الفضة المختارة. الهبات بقى اللي ربنا يثري بيها نفس الإنسان الحكيم، أغنى من كنوز الأرض. يخدم في طرق الحكمة في الآية 20، في طريق العدل أتمشى في وسط سبل الحق. تملي الحكيم يسلك بالعدل وبالحق، لا يمكن يظلم، لا يمكن يعني يخالف وصيه ربنا. دائما طرقه العدل والحق، مشورته العدل والحق. لذلك السيد المسيح، عشان كده الحكيم ما يحبش الخداع والغش خالص 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 ولا تمت للحكمة بظل. دي حكمة نفسانية شيطانية اللي يبقى فيها مكر وغش ولف ولوع وخبص عشان نوصل اللي احنا عايزينه. لا 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 لا، دي ما تمتش للحكمة اللي هي بظل. في طريق العدل أتمشى. شفنا بقى المسيح حكم الحكمة لما حب يخلص جنسنا مشي في طريق العدل الإلهي، وهو إن قبل الموت فدية عنه. في طريق الحق أتمشى في وسط سبل الحق. ثمرت السلوك في طريق الحق العدل الإلهي دوت كانت النتيجة أن وصل بينا للملكوت في الآية 21، فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم. ورث المسيح بقى أكنوم الحكمة هنا، لأن هيبتدي بقى يدخل على الحكمة اللي هو شخص ربنا يسوع. النص التاني بقى في الإصحاح اللي هنخليه بنعمة ربنا للمرة الجاية، فده أكنوم الحكمة بقى نفسه شخص المسيح. أورث محبية، المسيح هيورثنا نحن ورثة الله ووارثونا مع المسيح. أكنوم الحكمة، أورث محبية رزقا وأملأ خزائنهم. إيه الورث اللي هتورثه لنا؟ الحكمة الإلهية، السيد المسيح، حكمة الله، ميراث سماوي. فهو في طريق العدل تمشى طريق الصليب عشان يورثنا الملكوت، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، هذا الميراث السماوي. فأورث محبية رزقا، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقي، مش بقى مش ميراث الأرض. فأورث محبية رزقا وأملأ خزائنهم. ميراثنا السماوي ميراث مشبع. لذلك شبه السيد المسيح الحياة الأبدية بإيه؟ عرس عشاء الخروف. عشاء يعني إيه؟ يعني شبع. فأورث محبية رزقا وأملأ خزائنهم. له كل ماجد مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين.